إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما ذكرنا في الأسبوع الماضي أننا قد بدأنا بحمد الله تعالى مسيرة فقهية نتناول فيها معرفة الأحكام الشرعية التي المسلم في أمس الحاجة إلى معرفتها، لأن الفقه في الدين هو السبيل إلى الخير وإلى الجنة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ويقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين، في دين الإسلام، الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وختمت به الرسالات، وأن هذا الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث جبريل ذكر عرف الإسلام: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت عليه سبيلا. وعرف الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. وعرف الإحسان بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال في النهاية: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. إذن دين الإسلام يتناول، الدين يتناول هذه الأمور. والدين معناه الخضوع والتذلل لله عز وجل، محبة الله، عبادة الله عز وجل بخضوع وإذلال ومحبة، عبادة الله تعالى عن خضوع وإذلال ومحبة لله سبحانه وتعالى. إذن مطلوب من كل مسلم ومسلمة أن يتعلم من دينه ما يعبد به ربه سبحانه وتعالى عبادة صحيحة غير فاسدة، وأن يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، أن يعرف الواجبات وأن يعرف المحرمات وأن يعرف المندوبات والمكروهات وأن يعرف المباح. وهذه هي الأحكام الشرعية التي هي مناط البحث في علم الفقه. فالفقه كما عرفها العلماء قالوا: معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية. هذا هو الفقه، معرفة الأحكام الشرعية التي المكتسبة من الأدلة التفصيلية، هذا هو مناط بحث الفقهاء. والفقيه هو العارف بهذه الأحكام. إذن الفقه أن تعرف الأحكام الشرعية، تعرف الأحكام الشرعية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، يعني كل حكم تعرفه بدليله. إذا أردت أن تكون فقيها فعليك أن تعرف كل حكم وأن تعرف دليل هذا الحكم من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو من إجماع أو قياس أو نحو ذلك. ولذلك الفقهاء كما أشرنا في الحصة الماضية جعلوا الأحكام الشرعية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذا هو رأي الجمهور. فقالوا: إذا أمرنا الشارع أمرا جازما بحيث لم يرخص لنا في ترك ذلك الأمر فهذا نسميه واجبا. إذا أمرنا الشارع أمرا جازما بحيث لم يرخص لنا في ترك هذا الفعل لا بد أن نفعله ولا يجوز لنا أن نتركه، مثل الصلاة، مثل الصيام، الزكاة، والحاج، وبر الوالدين وإلى آخره. هذه الواجبات التي نسميها الواجبات هي أمرنا الشارع بها ولم يرخص لنا في تركها أبدا، لم يرخص لنا في تركها، فهذا نسميه، قال نسميه الواجب. ومن الفقهاء من عرف الواجب بأنه ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، يعني إذا فعله عند الأجر، لكن إذا لم يفعله يكون آثما. هذا هو الواجب. وإذا أمرنا الشارع أمرا غير جازم بحيث رخص لنا في تركه، أمرنا ولكن دون أن يعزم علينا، دون أن يجزم علينا، دون أن يعني أن يجبرنا على الفعل، بحيث رخص لنا في فعله، فهذا قال نسميه المندوب. هذا نسميه المندوب، نسميه مندوبا لأنه معنى فعله إذا كان الأمر كما عرفه بعض الفقهاء إذا المندوب هو ما كان في فعله ثواب وليس في تركه عقاب. إذا كان إذا فعله الإنسان يؤجر ولكن إذا لم يفعله لا يعاقب. إلا أن المندوب يقسمه العلماء إلى قسمين. هناك مندوبات لأن المندوب والمندوب والسنة والمستحب ألفاظ مترادفة كما قال ابن السبكي رحمه الله. السنة والمندوب والمستحب ألفاظ مترادفة. ولكن هناك فرق بين المسنونات والمندوبات التي هي تعتبر مؤكدة بحيث واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أنه يجوز تركه أحيانا ولكن إذا كان صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الأمر طيلة حياته وقد مشي واجب ولكن واظب عليه ولم يتركه فهذا قالوا نقول فيه سنة مؤكدة كركعته الفجر والوتر وما إلى ذلك من السنن التي النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليها ولم يتركها لا في حضر ولا في سفر فهذا قال نسميه سنة مؤكدة نسميه سنة حتى بعض العلماء ذهبوا إلى القول بأنه واجب لكن رأي الجمهور هو الراجح أنها سنة ولكنها سنة مؤكدة بحيث لا ينبغي الإنسان أن يتركها إذا تركها غير آثم ولكن إذا فعلها ففعلها إذا تركها لا يعاقب قال المندوب في فعله ثواب وليس في تركه عقاب قالوا لا يعاقب ولكنه يلام لا يعاقب ولكنه يلام بقول له يعني عيب عليك يعني ممكن أن تلوم إنسانا لا يصلي الوتر بعض الأولاد وخاصة الشباب هذو يعني يصلون الفرائض ولا يصلون النوافل ولا يصلي ركعة يعني حافظ على الفرائض فقط فهذا لا يعاقب على هذا الترك ولكنه ينبغي أن يلام قول له يعني عيب عليك يمكن تلومه تقول له يعني كيف معنى تترك هذا الخير كيف تترك أنت هذا الأمر الذي هو صلى الله عليه وسلم لم يتركه في حياته نحن لا نقول واجب ولكنه لا هو لا يعاقب الإنسان عليه ولكنه يلام عليه ويبقى يقول يعني عيب عليك ألا تفعل هذا الأمر وإن كان مش واجب ولكن تترك هذا المسلم دائما يحرص على أن يكتسب الخير وأن النوافل بحقيقة هي مكملات للفرائض وإذا كانت مكملات للفرائض فلا ينبغي الإنسان أن يهملها وأن يتركها بالمرة إذن الواجب والمندوب كلاهما يدخل في الأمر إذا أمرنا الشارع أمرا جازما ما رخصناش إلا باش نتركوا هذا الأمر فنسميه واجب وإذا أمرنا أمرا غير جازم بحيث ورخص لنا في تركه فهذا نسميه مندوبا وكلاهما يجوز يمكن يؤخذان من الأمر القسم الثالث الحرام الممنوع فإذا نهانا الشارع نهيا جازما بحيث لم يرخص لنا في فعل ذلك الأمر فهذا نسميه ممنوعا نسميه حراما ولذلك قال بعض الفقهاء في تعريفه هو ما يعاقب الإنسان ما يثاب الإنسان على تركه ويعاقب ويثاب ما يثاب الإنسان على تركه ويعاقب على فعله يثاب على الترك هنا الثواب كما قال بعض العلماء يعني ممكن أن يأتي الإنسان يوم القيامة فيجد حسنات أمثال الجبال فيتساءل من أين هذا فيقال له من تركك للمحرمات يعني أنه مجرد كان يترك لا يفعل شيئا لأن الترك عدم الفعل صح؟ الترك عدم الفعل لا يفعل الإنسان شيئا وهذه الحسنات قد لا تكون محسوبة عند الإنسان الإنسان دائما يحسب اللي عمل يقول أنا عملت يعني إذا بغى يعمل يحسب الحسنات دياله بالحق يخص يحسب سيئات لكن إذا كان يبغى يحسب الحسنات عادة الإنسان لك يحسب شيء الترك يحسب دائما الفعل كقلنا صليت وصمت وتصدقت وعملت وحسنت وبرت بالوالدين وحسنت إلى الجار وعملت كذا دائما يحسب الأشياء التي عملها لكن بفضل الله تعالى هناك أشياء هي حسنات لا غير محسوبة عند الشخص هي محسوبة عند الله سبحانه وتعالى لذلك هي حسنات غير محسوبة عند الإنسان ولكنها عند الله تعالى وهي ترك المنهيات أن تترك المنهيات الله تعالى ابتلانا في هذه الحياة بأوامر ونواهي هناك أشياء يجب أن تفعلها فينبغي أن تفعلها إن كنت طائعا لله وهناك أشياء أمرك الشارع بتركها فينبغي أن تتركها طاعة لله فإذا تركتها طاعة لله وهنا الفرق بين المؤمن وغير المؤمن فالإنسان يترك هذه الأمور طاعة لله لأنه يخاف من العقوبة فهو يتركها خوفا من العقاب ولا يتركها لأن باعتبار العادة أو أنه غير موجودة في بلده أو أنه يستنكف منها أو أنه ما كتلقموش مأكولات أو مشروبات ما كتنزلش في الصحة ديالو ما إذا لا لابد أن يتركها ومن تركها من جراء كما جاء في الحديث القدسي ومن تركها من جراء كتبت له حسنة يعني من تركها لأجلي لأجل الله سبحانه وتعالى يعني من هم بحسنة في الحديث فعملها كتبت له 10 حسنات ومن عمل سيئة كتبت عليه ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة هنا جاءت رواية ومن تركها من جرائي أي من أجلي تركها من أجل الله سبحانه وتعالى ففي هذه الحال تكون له ثواب وتكون له أجر إذا نهانا الشارع نهيا غير جازم بحيث لم يرخص لنا في فعل ذلك نهانا عن الخمر وعن الزنا وعن أكل الربا وأشياء كثيرة من هذا القبيل المنهيات المعروفة الكبائر المتنوعة والمختلفة هذه نهانا الشارع عن فعلها فإذا تركناها فإننا نكون مأجورين يثاب على تركه ويعاقب على فعله إذا نهانا الشارع عن أمر نهيا غير جازم قال لما تعنوش هذه المسألة الشارع نهانا عنها ولكنه ليس نهيا جازما بحيث لم يرخص لنا في الفعل إنما رخص لنا في الفعل ولكن عدم الفعل أولى هذا نسميه المكروه هذا نسميه يسميه الفقهاء المكروه إذا نهانا الشارع عن شيء دون أن يعزم علينا كما تقول أم عطية كنا ننهى معشر النساء عن اتباع الجنائز دون أن يعزم علينا كان النساء ينهون عن اتباع الجنائز ولكن بدون العزم يعني بدون أن يكون اتباع المرأة للجنائز حرام إنما هو خلاف الأولى أو هو مكروه تشبيك الأصابع يعني إذا أتيت إلى المسجد في الحديث من جاء إلى المسجد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم جاء إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابع فقال الفقهاء تشبيك بين الأصابع هكذا في المسجد هو مكروه ومش حرام ولكن الأولى تركه وأن في تركه إذا تركته لأن طاعة لا فتكون مأجورا على ذلك نعم إذن هذا نسميه المكروه المكروه يكون تركه أحسن من فعله هناك أمثلة كثيرة في الشريعة الإسلامية تعتبر في هذا الجانب في هذا الحيز حيز المكروهات هناك أشياء واجبة كثيرة وهناك أشياء مندوبة كثيرة وهناك أشياء محرمة كثيرة وهناك أشياء إنما نحن الآن يعني في صدد الإقبال على دراسة الفقه فلذلك نعرف هذه المصطلحات فإذا ذكرنا واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه يكون المسلم الدارس على بينة من هذه المصطلحات على بينة من هذا الأمر القسم الخامس قالوا فيه المباح وهو الذي ليس فيه أمر ولا نهي بحيث إن الشارع خيرنا فيه الشارع خيرنا فيه قال لك بغيت تفعله فعله ما بغيت تفعله ما تفعله شو مع يعني فعله هو عدم فعله على حد سواء النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الوضوء من لحم الغنم قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ لما الصحابة سمعوا أن من أكل لحم الإبل فليتوضأ ظنوا أن هذا قد يسري على المأكولات الأخرى فسأل الصحابي يا رسول الله إذا هل نتوضأ من لحم الغنم يعني إذا أكلنا لحم الغنم هل نتوضأ من قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ إذا أنت مخير في هذا الأمر إن شئت فعلت وإن شئت وهذه في العبادات يعني المباح في العبادات إن شئت فعلت وإن شئت فلا تفعل فلك الخيار في ذلك إذن هذه الأحكام الخمسة يعني في رأي الجمهور الأحكام الخمسة واجب وبجانبه المندوب والحرام وبجانبه المكروه والمباح وهو القسم الخامس الذي عرفه بعض الفقهاء بقوله ليس في فعله ثواب ولا في تركه عقاب لكن لا يكون في فعله ثواب ما لم تصاحبه نية صالحة لأن حتى المباح قد يتحول إلى يعني مندوب وقد يتحول إلى أن يثاب الإنسان عليه إذا كان بنية مثلا تجديد الوضوء أن هذا أمر مباح ينبغي الإنسان يكون موضوع ولكن يستحب له أن يجدد يبغي يجدد الوضوء فهو يؤجر على ذلك حتى ولو كان على وكان على وضوء إذا المندوبات عفوا المباحات العادية مثلا في النوم والأكل والشرب وكذا فالإنسان ينام إذا نام لأجل أن يستريح فليس في نومه ثواب ولكن إذا نام ليستريح ليتقوى على العبادة بهذه النية وأكل ليتقوى على الطاعة وعمل شيخ لأجل أن يكون عنده المال ليعمل به الخير. فهذا في الحقيقة هذه النية نية صالحة يثاب الإنسان على فعلها. الحنفية عندهم تقسيم زائد على هذا يقسمون بين الواجب وبين الفرض وبين الحرام وبين المكروه. الحناف عندهم رأي خاص في هذا التعريف التقسيم هذا، قسم الفرض كقسم الواجب، عندهم يعني الذي أمرنا به الشارع أمرا جازما هو على نوعين، إما فرضا وإما واجب، يعني أنهم يفرقون بين الفرض وبين الواجب. فالفرض عندهم ما ثبت بدليل قطعي متواتر، والواجب ما ثبت بدليل ظني، يعني ما ثبت بالقرآن، لأن القرآن كله متواتر، متواتر القرآن كله متواتر، يعني متواتر الورود، هذا أمر لا نزاع فيه بين المسلمين، الأمر كله قطعي الورود، يعني وروده ووصله إلينا كله عن طريق التواتر، ينقله جيل عن جيل، هذا هو المتواتر، وما تنقلته الأجيال جيلا عن جيل حتى وصل إلينا، هذا يسمونه المتواتر، هو أن يعني أن ينقله جماعة من الناس مستفيضة في كل عصر وفي كل جيل، وهكذا تتوارث الأجيال إلى أن وصل إلينا، هكذا هذا هو المتواتر. يقول إذا كان الواجب، إذا كان الحكم ثبت بدليل قطعي فنسميه فرضا، وإذا ثبت بدليل ظني فنسميه واجبا. اصطلاح، فمثلا الصلاة عندهم واجبة لأنها ثبتت بدليل قطعي، يعني أقيموا الصلاة، ثبتت بالقرآن. قراءة الفاتحة في الصلاة لا يسمونها فرضا وإنما يسمونها واجبة، يقولوا قراءة الفاتحة في الصلاة واجب، علاش؟ لأنها ثبتت بدليل ظني، بدليل أحادي، يعني لم يصل إلى درجة التواتر، يعني الأحادي والأحادي، الحديث الأحادي هو ما دون المتواتر، هذا الأحاديث الأحادي المتواتر، والأحاديث المتواترة قليلة، يعني جمع بعضهم 314 حديث، جمع الكتاني في النظم المتناثر في الحديث المتواتر، يعني أحاديث متواترة قليلة، أغلب الأحاديث هي ظنية، يعني ولكنها حجة في دين الله سبحانه وتعالى. فالجمهور لا يفرقون بين الدليل من الكتاب ولا دليل من السنة، إذا صح الدليل من السنة فهو فدلالته والاعتماد عليه مثل الاعتماد على ما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى. لكن الحنفية هم يعتمدون عليه أيضا، هم لم يخرجوا عن هذا، ولكن هذا مجرد اصطلاح، قالوا هذا نسميه فرضا لأن دليله من الكتاب، دليله قطعي، وهذا نسميه واجب لأن دليله من السنة. في الحرام نفس الشيء، قالوا إذا ثبت النهي عن الشيء بدليل قطعي فنسميه حراما، وإذا ثبت بدليل ظني فنسميه مكروها، فنسميه مكروها كراهة تحريم، يعني مكروه. ثم يقسمون الكراهة إلى قسمين، يعني عند المكروه جمهور عندهم المكروه، وهو الذي يكون تركه أحسن من فعله. الحنفية عندهم المكروه فيه نوعان، عندهم الحرام الذي ثبت بدليل قطعي، وعندهم المكروه وفيه نوعان، مكروه كراهة تحريم ومكروه كراهة تنزيه. إذا رجعت تقرأ الكتب الحنفية تجد هذا مكروه كراهة تحريم، وهذا مكروه كراهة تنزيه، يعني هذا مكروه كراهة تحريم لأن النهي عنه جاء به من القرآن، وهذا مكروه كراهة تحريم لأن النهي عنه جاء من السنة. وعندهم يعني الزواج بدون شهود هذا مكروه كراهة تحريم، هو حرام، يعني زوج الإنسان بلا شهود، شهود مطلوع نكاح للولي وصداق وشاهدي عدل، لكن ما دام أنه لم يثبت بالقرآن فهو ليس حراما، لا يسمونه حراما، لكن يقول مكروه كراهة تحريم. احنا أشرنا في الأسبوع الماضي بأن العصور الأولى كانوا يطلقون الكراهة على التحريم، كان مصطلح الفقهاء الأقدمون العصور الأولى كانوا يسمون الحرام يسمونه مكروها، ثم حدث وحتى القرآن نفسه سمى الأشياء المحرمة سماها مكروها في سورة الإسراء لما تحدث عن مجموعة من المحرمات، ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا أولادكم إلى آخر مجموعة من المحرمات 10، قال كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها، أي كان مكروها عند الله. إذن معنى مكروه يعني المحرم. إذن هذا كما قلنا يعني اصطلاح فقهي. لذلك كما قلنا الحنفية يوصلون الأمور إلى أحكام الشرع، عندهم سبعة، الفرض والواجب والمندوب والحرام والمكروه كراهة، والمكروه كراهة تحريم، والمكروه كراهة تنزيه، الفرض والواجب والمندوب ثم المحرم يعني المحرم طبعا والمكروه كراهة التحريم والمكروه يعني ستة ديال الأحكام. نعم. إذن هذا كما قلنا مجرد اصطلاح الفقهاء في هذه الأمور. ثم إن العلماء يعني هذه الأحكام الشرعية الخمسة اللي قلنا الواجب أو الفرض الواجب لأن كما قال ابن السكري رحمه الله في جمع الجوامع قال والفرض والواجب مترادفان خلافا لأبي حنيفة، فهو يرد عليه على قول يعني التفريق بين الفرض وبين الواجب، يعني الفرض والواجب مترادفان. إذا الفرض والواجب، الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح، هذه أشياء كلها تكون تعتري الأحكام الشرعية، وقد يكون شيء واحد تعتري هذه الأحكام، يعني حاجة واحدة ممكن تكون واجبة وممكن تكون حرام وممكن تكون مندوبة وممكن تكون مكروهة وممكن تكون مباح، يعني شيء واحد ممكن أن تجري فيه هذه الأحكام كلها أو بعضها. على سبيل المثال الزواج، يعني تزوج الإنسان، قال الفقهاء الزواج قد يكون واجبا وقد يكون حراما وقد يكون مندوبا وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا، شيء واحد يعني ممكن أن تجري فيه هذه الأحكام كلها، كيف الزواج يكون واجبا؟ قالوا إذا كان الإنسان عنده القدرة على الزواج، له الباء، القدرة المادية والمعنوية، عنده الكفاءة، عنده المال، عنده القدرة على النفقة، على القيام بحقوق الزوجية، وهو متيقن إن لم يتزوج أنه يقع في الزنا، إذا لم يتزوج فيقع في الزنا لا محالة، لا يحقق منه، فهذا يكون الزواج في حقه فرضا وواجبا، فإذا تركه يكون قد ترك واجبا، يثاب على فعله ويعاقب على تركه. يعاقب لماذا لم يتزوج؟ لأنه سيؤدي إلى الحرام بيقين، هذا واجب. قالوا يكون الزواج مندوبا إذا كان له القدرة على الزواج ولكنه يخشى على نفسه، يخاف إن لم يتزوج أن يقع في الحرام، وليس متيقن من الوقوع في الحرام ولكنه يخاف إن لم يتزوج يقع في الحرام، عنده خوف، فهذا يجعل الزواج في حقه مؤكدا يعني مندوبا ومستحبا ومطلوبا، قد لا يصل إلى درجة الواجب ولكنه يكون مندوبا. ويكون الزواج في حقه يعني حراما إذا كان متيقنا بأنه سيؤدي إلى ظلم زوجته وإلحاق الضرر بها، هو متيقن بأنه الزوجة دياله هذه غادي يظلمها، المرأة هذه اللي غتزوج به الله يكون لها في العون، أنه سيظلمها ويعني هو لا يستطيع القيام بالحقوق بحقوقها، حقوق الزوجية، لا من الناحية المادية ولا من الناحية المعنوية، هو متيقن بذلك، فهذا قال العلماء أنه في حقه أن الزواج في حقه حرام، لأنه سيؤدي إلى ظلم الغير، سيؤدي إلى الحق الضرر من الغير، وهذا لا يمكن، الشريعة من مبادئها وأنه لا ضرر ولا ضرار، لا يمكن، لا يجوز الشرع أن يلحق الإنسان الضرر بغيره، ففي هذه الحال هذا لا يجوز له أن يتزوج، يحرم عليه أن يتزوج. إذا كان لا يتيقن بأنه سيظلم زوجته ويحرمها من حقوقها ولكن أنه يخاف إن تزوج أنه سيظلم زوجته، مجرد الخوف ليس اليقين، فهذا قال الزواج في حقه مكروه، الزواج في حقه مكروه لأنه يخاف أن يظلم، وإذا كنت تخاف من الوقوع في المحظور فابتعد عنه، هذا حقك يعني. فلذلك وفيه امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عن حق الزوج على زوجته وأخبر بذلك قالت والله لا أتزوج، قال صلى أنت وشأنك، يعني قالت أنا لا أستطيع أن أقوم بحق الزوج، لا أستطيع أن أقوم بحقه، هذه حقوق يجب أن تؤدى، فإذا كنت لا تستطيعين القيام بها وإذا كنت أنت لا تستطيع القيام بحقوق الزوجية فهذا شيء آخر. نعم. وقد يكون الزواج مباحا إذا لم توجد فيه هذه الصفات التي ذكرنا، لا صفة الخوف من الوقوع في الحرام ولا صفة الخوف من الوقوع في ظلم الزوجة، ففي هذه الحال يكون الزواج مباحا. وإذا كان يعني الزواج مباح وصاحبة النية الصالحة أيضا ينتقل إلى أن يكون فيه الأجر ويكون فيه الثواب. إذن هذه الأحكام الشرعية التي ذكرنا يسميها العلماء الأحكام الشرعية التكليفية التي يطلب من المكلف فعلها أو تركها، فإذا كان حكم الشارع
يتوجه إلى المخاطب المكلف بأن يفعل هذا الأمر أو أن يتركه. في هذه الحال يسمونه العلماء خطاب التكليف، يدخل في إضافة التكليف. فإذا كان هذا الحكم الشرعي جعله الشارع علامة سببا أو شرطا أو مانعا، فهذا الفقهاء اصطلحوا على تسميته خطاب الواضع. لذلك عندهم نوعان من الخطاب، خطاب التكليف وخطاب الواضع. فإذا كان الأمر يتعلق بفعل المكلف إجابا أو نهيا، يعني افعل أو لا تفعل، فهذا يدخل في إطار كما قلنا خطاب التكليف. وإذا كان الأمر جعله الشارع، نصب الشارع علامة على أن هذا سبب لهذا أو أن هذا شرط في هذا أو على أن هذا مانع من هذا، الأسباب والشروط والموانع، هذه يسميها الفقهاء بخطاب الواضع. معنى خطاب الواضع أن الشارع وضعها علامة، السبب والشرط والمانع هذه علامات جعل الشارع على وجود هذه الأحكام. فإذا وجد السبب ووجد الشرط ووجد المانع فتحصل تترتب عليها أحكام، فهذه يسميها الفقهاء بخطاب الواضع. فمثلا الصلاة واجبة ولا ماشي واجبة؟ الصلاة واجبة، الله تعالى أمرنا بإقامة أقيم الصلاة، فالصلاة واجبة، هذا خطاب التكليف. لكن الصلاة الله تعالى جعلها أوقات معينة لا تصلى إلا بعد دخول وقتها، أقيم الصلاة لدلوك الشمس، فإذا زالت الشمس من كبد السماء فتدخل وقت الظهر. إذن فميل الشمس هو سبب لوجوب الظهر، قبل الزوال أنت غير مكلف ولا مطالب بصلاة الظهر إطلاقا، غير مكلف هذا الحلال. قبل أن ترى هلال رمضان أنت غير مكلف بصيام رمضان. فزوال الشمس ورؤية الهلال هلال رمضان أسباب جعلها الشارع علامة على وجوب الصيام وعلى وجوب الصلاة، فيسميه سبب. زوال الشمس مثلا هو سبب في وجوب الصلاة، قال والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. إذا وجد المسبب وجد، إذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا انعدم السبب انعدم المسبب. إذا وجد زوال الشمس وجد وجوب الصلاة، وإذا انعدم زوال الشمس ما كاينش الزوال، فمعنى ما كاينش الصلاة، هذا يسمونه سبب. السبب قالوا ما يلزم من عدم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، اذا ما كاينش الشرط ما كاينش المشروط، ما هو التأثير ديالو عدمي وليس وجودي. يعني اذا السبب تأثير ديالو وجودي وعدمي، اذا وجد السبب وجد المسبب، واذا انعدم السبب انعدم المسبب. الشرط تأثيره عدم، يعني اذا انعدم الشرط انعدم المشروط، واذا وجد الشرط وجد المشروط او لا يوجد، ليس بالضروره، ليس لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط. المثال كما يقول بمثال توضيح المقال، الوضوء للصلاه، هنا كلها احكام فقهيه، الوضوء للصلاه، الطهاره شرط ماشي شرط؟ الطهاره شرط في الصلاه. هل يمكن الانسان ان يصلي بدون وضوء؟ لا يصلي بدون وضوء، الطهور شطر الايمان، لا بد ان لا يقول الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا، فالطهور شرط، فالطهارة شرط في الصلاة. إذا ما كاينش الطهارة ما كاينش الصلاة، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، يلزم من عدم وجود الطهارة عدم وجود الصلاة، ماشي. لكن إذا وجدت الطهارة وجد الشرط، إنسان توضأ، فهل يلزم من الوضوء الصلاة ولا يلزم؟ لا يلزم من، قد يتوضأ قد يكون الوضوء ولا تكونه ولا تكون صلاة، بحيث يتوضأ قبل الزوال مثلا، قبل الوجوب ديال 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 الظهر. فعدم وجود الشرط يلزم من عدمه العدم، ولكن لا يلزم من وجوده، ولا يلزم من وجوده وجود، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، هذا هو الشرط. والشرط الحقيقة هو المكمل للسبب، والذي يعين ويرتب للسبب أن المسبب أن يترتب على سببه. فمثلا وجود مثلا وجود العقد، عقد الزوجية، يعني وجود العقد الزوجية هذا سبب في استمتاع أحد الزوجين بالآخر. العقد يبيح الاستمتاع ولكن بشرط أن يحضره الشهود. يعني العقد هو سبب في حصول الاستمتاع ولكن يتوقف على وجوده على الشرط. مثل آخر، المال إذا بلغ النصاب فبلوغ النصاب سبب في وجوب الزكاة. إذا بلغ النصاب قل عليك النصاب، قال لك نعم، قال لك أجب أن تزكي، صح ولا لا؟ لكن بشرط أن يمر الحول، بشرط مرور. شوف الشروط متعلقة ما مربوطة مع الأسباب. الشرط الشروط هي التي ترتب لتحصيل المسببات على أسبابها. إذن ملك النصاب سبب في وجوب الزكاة لكن بشرط أن يمر العام، أن يمر الحول، أن يحور الحول. هذا السبب وهذا الشرط. المانع والأمر التالي، يعني الأسباب والشروط والموانع، هذه كلها من خطاب الواقع. المانع هو ما يلزم من عدمه، من وجوده العدم، هذا يؤثر بجانب الوجود. إذا وجد المانع انتفى الحكم. ما يلزم من وجوده، ماذا يلزم؟ يلزم العدم، عدم الحكم. ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه عدم ولا وجود، ويؤثر بجانب الوجود. المانع هل قلنا الآن في هذه الأمثلة اللي أعطينا الآن، ملك النصاب سبب في وجوب الزكاة بشرط أن يمر الحول. ما لم يكن هناك مانع يمنع من وجوب الزكاة كوجود الدين، أن يكون الإنسان عليه دين، عنده فلوس، عنده النصاب ومر عليه الحول، أسباب الشروط موجودة، ولكن هناك مانع منع من ترتب هذه الأحكام وهو الدين. لأن الدين، ولذلك يقول الفقهاء بشرط السلامة من الدين تجب الزكاة ببلوغ النصاب ومرور الحول والسلامة من الدين، لأن وجود الدين مانع يمنع وجوب الزكاة. إذا أن انتهنا، ذمتك مطالبة بأداء حق هذا الشخص المعين الذي هو صاحبه الدين، فحقه هو مقدم على حقوق الفقراء والمساكين مش معينين، هذا حق تعين في ذمتك، فيجب أن تبدأ به، أدي الديون التي عليك ثم بعد ذلك قم وأدي الزكاة. مثال آخر، يعني العقد، عقد الزوجية سبب في حصول التوارث بين الزوجين، سبب في حصول التوارث بين الزوجين. شوف احصل العقد، حتى ولو مات أحد الزوجين قبل الدخول فإن أحدهما يرث الآخر، مجرد العقد، كتب العقد، وأحد الزوجين مات فأحدهما يرث الآخر، هذا أمر مفروغ منه. إذن وجود الزوجية سبب في الإيراث، في التوارث بين الزوجين، ما لم يكن هناك مانع كاختلاف الدين، لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يعني أحد الزوجين، يعني ألا يكون، يعني أن يكون مثلا يتزوج المسلم بغير المسلمة، في الكتاب يرث المسلم ولا يرثه؟ لا، الحديث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، الزواج مباح، ولكنه التوارث غير موجود. القرابة، وجود القرابة سبب في الميراث ولا لا؟ هذا قريب لفلان فيرثه، لكن إذا قام أحد الأقارب بقتل قريبه فالقتل مانع من التوارث ولا ماشي مانع؟ القتل مانع من التوارث. يقول صلى الله عليه وسلم لا يرث القاتل المقتول. أنا سد الدرع الباب، الإسلام سد هذا الباب، لأن لو كان هذا الباب مفتوح شحال واحد غادي يقضي على القريب ديالو، لأنه يكون هو يعني محتاج والقريب ديالو يعني غني وما مغاش يموت باش يورثو. فأكيد أنه أنا ما أدري في القوانين الأوروبية واش عندهم هذا الحكم ولا لا، لأني أعرف وأسمع كثير من الناس يقولوا بأنه خاصة في الأولاد مع الوالدين، كي يكبر الوالدين هناك يهملوهم ويقوم سيفين مليحون، يعني إما بدل الحاجزة وإما فالأولاد أمر واحد اللي يستنوه هو أنه يموتوا باش ياخذوا ناخذوش اللي عندهم. لكن إذا عجل هو بقضاء عليه وبقتله، هل يرث أم لا يرث؟ هذا أمر لا أعرفه، ولكن من حيث الشريعة الإسلامية أنه لا يرث القاتل المقتول، فالقتل مانع من من التوارث، فالقتل مانع من التوارث. إذن قد يوجد السبب وقد يوجد الشرط، ويجي المانع يقضي على كل شيء. فالسبب والشرط والمانع. ثم أيضا مما يدخل في خطاب الوضع هو الصحة والبطلان، يدخل في الخطاب هذا ديال الوضع الصحة والبطلان، الصحة والبطلان. وهذا يكون في الأحكام في العبادات، كي يكون في المعاملات، أن هذه العبادة صحيحة ولا غير صحيحة، هذه العبادة فاسدة ولا إذن هذه صحيحة ولا غير صحيحة، هذه أحكام شرعية يدخل في الخطاب، في خطاب الوضع وليس في خطاب التكليف، لأنه يترتب على وجود أشياء كتمنع مثلا الإنسان صلى بدون وضوء، لأن الشرط ما كيش، فنقول له الصلاة صحيحة ولا باطلة، ونحكم على الصلاة بأنها باطلة، هذه الصلاة صلاتك باطلة. ثم أن هذا الواجب اللي تكلمنا عليه في البداية، يعني الواجب هناك واجب عيني وواجب كفائي، واجب العيني يجب على كل مكلف، والواجب الكفائي يجب على البعض دون البعض الآخر، يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى وقت. ثم أيضا هناك واجب معين وهناك واجب مضيق، واجب موسع وواجب مضيق، واجب موسع بحيث يسعك أن تفعله وأن تفعل معه غيره، مثلا صلاة الظهر من دلوك الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يسعك أن تصلي هذه الصلاة 4 ركعات وأن تصلي معها صلوات أخرى، فالوقت يتسع لهذه العبادة ولغيرها. من خلاف صيام رمضان مثلا يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هل يستطيع أن تفعل صياما آخر عبادة أخرى مماثلة في هذا الوقت؟ لا، ما يمكنش، هذا يسمى واجب مضيق والآخر واجب موسع. فالواجب الموسع، ولا المضيق أيضا، إذا فعله الإنسان في وقته المحدد الذي حدده الشارع له يسميه الفقهاء أداء، وإذا كان فاسدا بحيث اختل منه شرط أو وجد مانع فيحتاج إلى أن يعيده، فهذا يسميه الفقهاء إعادة. إذا كانت الصلاة مثلا صلى في أول وقتها وكانت الصلاة غير صحيحة، أو بعبارة مثال آخر مثلا إنسان صلى، لأن الإنسان مهم يعرف الأحكام الشرعية، صلى ومن كي يصلي نسي سجدة من السجدات، في كل ركعة سجدان صح؟ سجد مرتين، هو سجدة واحدة، وبعدين تفكر داخل الصلاة بأنه يعمل واحد الركعة من غير واحد السجدة، قال أمر سهل غريبا نجبرها بسجود السهو، فسجد سجود السهو ظن منه أن هذا هو المجزئ في الكفارة عن هذه عن هذا الركن وهذا الواجب، وبعدين مشى وبعدين سول قال ودي وقع لي في الصلاة كنت كنصلي وخليت واحد السجدة، وبعدين عمل سجود القبلي أو البعلي عمل سجود السهو، فماذا يقول له الفقيه؟ يقول له بأن هذه الصلاة باطلة. علاش باطلة؟ لأن الركن، لأن الواجب لا ينجبر بسجود السهو، سجود السهو يكون عن السنن، هذا يجي التفريق بين الواجبات وبين السنن، سجود السهو تنجبر به المسنونات والمستحبات وليس الواجبات، فالسجود هذا كان من حق من واجب عليه حينما تذكر وهو داخل الصلاة، كان عليه إذا كان بقي قريب يرجع يعمل لك سجود، إذا كان بعيد يعني بخلف ركعة أخرى وعقدها وعقدت بالركوع فيلغي تلك الركعة بالمرة، يلغيها نهائيا ويحسب إذا كانت هي الأولى ودخلت الثانية يرجع الثانية هي الأولى، وبعدين عاد يعمل سجود السهو هذه الزيادة التي حصلت. أما أن يجبر الفرد قراءة الفاتحة والركوع والسجود أن يجبره بسجود السهو، لا، سجود السهو لا يكون إلا على المستحبات والمندوبات وليس عن الفرائض والواجبات، فهذه الصلاة باطلة. إذا كان الوقت مازال قائم وسول عن هذا الأمر فيأتي ويعيد هذه الصلاة، فهذه تسمى إعادة. إذا كان الوقت قد خرج وصلى هذه الصلاة فتسمى قضاء، فالقضاء فالأداء يكون داخل الوقت والإعادة تكون داخل الوقت، وخارج الوقت يسمى القضاء، فالقضاء يكون خارج الوقت، يكون خارج الوقت. إذن هذه اسماء عبر عنها بالصحة والبطلان، هذا صحيح وهذا باطل، ومنه أيضا الفاسد، لأن الحنفية أيضا يفرقون بين الصحيح بين الفاسد وبين الباطل. في باب العبادات قالوا خلاص الصحيح والفاسد بحال، لكن باب المعاملات قالوا لا، كاين هناك معاملة فاسدة وهناك معاملة باطلة، فإذا كان الخلل يتعلق بأركان يعني أركان العقد في المعاملات إذا كان الخير يتعلق بأركان العقد فهذا يسمونه يعني يسمونه فاسدا، إذا يسمونه نعم يسمونه باطلا. وإذا كان الخلل لا يتعلق بأصل العقد وإنما يتعلق بأشياء خارجة عنه فهذا يسمونه فاسدا ولا باطلا، يسمونه فاسدا. إذا كان الخلل يتعلق بأصل العقد قالوا نسميه باطلا، وإذا كان خارج العقد نسميه مثلا العقد عقد البيع، إذا لم يتعين فيه الثمن فهذا عقد فاسد. من شروط العقد بيان الثمن، شروط العقد بيان الثمن. لكن الحنفية قالوا إن هذا عقد فاسد وليس عقد باطلا، لأن تعيين الثمن ليس من أركان العقد، بحيث يمكن تعيينه من بعد ويتم البيع، يمكن تعيينه من بعد ويكون أيضا الصلاة في العبادات، يعني الصلاة في الثوب المغصوب، أن يصلي الإنسان بثوب اغتصبه، هذا النهي. الصلاة مطلوبة واجبة، ولكن هذا النهي هذا هو يتعلق بذات الصلاة أو لا بأمر خارج؟ يتعلق بأمر خارج، لأن الثوب هذا الثوب المغصوب وأمر خارج عن هيئة عن أحكام الصلاة، لأن العقد عقد الزواج نكاح المحلل، يعني الإنسان يتزوج لأجل أن يحل الزوجة لشخص آخر، هذا اسمه نكاح التحليل، يكون الإنسان طلق مرته 3 مرات ومن بعد ندم وخصو يرجع، اش كيعمل؟ كيمشي يكريش واحد كيدور معك يقول له شوف قوم تزوج بهذه المرأة هذه، ولكن غير تزوج بها ومن بعد طلقها باش يكون هو، القرآن كيقول حتى تنكح فإن طلقها فلا من بعد حتى تنكح زوج غيرها، إذا حتى تنكح حتى إذا طلقها 3 فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فهو يبحث عن هذا الغير ويؤجره، فلعن الله في الحديث لعن الله المحلل والمحلل له، كلاهما ملعون. إلا أن الحنفية يقول هذا العقد هو عقد صحيح ولا فاسد؟ هو عقد فاسد، ولكن لا يقول أنه عقد باطل، لأن النهي لا يتعلق بأصل، لأن العقد مستوفي الشروط دياله، فيه الولي وفيه المهر وفيه الصيغة وفيه كل شيء، لكن هذه النية الفاسدة المبيتة لصاحبته من خارج العقد هذه ليست من شروط العقد، لكن هذه النية خارجة، فهذا نسميه قالوا نسميه فاسدا ونسميه باطلا، قالوا نسميه فاسدا ولا نسميه باطلا. لكن في حالة ما إذا قام فعلا هذا الإنسان وكرش واحد وتزوج بهذه النية ومن بعد هذا الإنسان هذا ما بغاش يتنزع عن هذه المرأة، كانت النية ديالو أنه يتزوج بها دائما، فهذا العقد يكون صحيح ولا يكون صحيح؟ يكون صحيح، لأن الآخر هذاك لأنه ما دام أن نيته صادقة جاب الله اللي يخلص له كل شيء وتزوج بهذه المرأة، وبعدين وهذه حصلت سمعنا عن بعض الناس أنه يعني تزوج امرأة بشرط يعني كمدافع من الآخر يعني، وبعدين ما بغاش يفارقها، فأصبح العقد صحيح يعني. نعم، إذا هذه الصحة والبطلان هذه تجري في العبادات كما تجري في المعاملات، هذه العبادة صحيحة ولا فاسدة ولا باطلة، هذا عقد صحيح ولا عقد فاسد ولا عقد باطل. الجمهور على ما فيش الفرق بين الصحة والبطلان، بين البطلان والفساد، لا في العبادات ولا في المعاملات. ثم أيضا ما يدخل في خطاب الوضع هو الرخصة، يدخل في هذا الباب الرخصة والعزيمة، هناك أيضا عندنا في الأحكام الشرعية ما يعرف بالرخص ويعرف بالعزائم. فالرخصة هي إذا أن الشارع أن يرخص لنا في أن يخفف عنا في بعض الأمور، يعني أن يكون هناك في الأحكام الشرعية تخفيف على بعض الناس لحالات خاصة في بعض الأحكام تخفيفا عليهم، هذا يسمى الرخصة. العزيمة هو أن يكون الأمر يعني أمرا عاما لا يتعلق لا بوقت ولا بزمان ولا بشخص ولا مكلف، أن يكون الأمر أمر الشارع أمرا مطلقا لا يختص به شخص ولا مكان ولا مكلف، إنما يكون الأمر أمرا عاما للجميع، لكن الرخصة تتعلق بالبعض ولا تتعلق بالكل. فإذا كان هناك أحكام رخص الشارع لبعض الناس من ذوي الأعذار في فعلها أو في تركها، فقد يترك الإنسان بعض الواجبات وقد يرتكب بعض المحرمات لأجل أنه معذور، هذه تسمى رخصة. فإذا انتقل الأمر من العزيمة، الأصل والعزيمة والرخصة فرع عنها. فإذا كان هناك الله عز وجل رعى أحوال الناس، وفي الآية ما جعل عليكم في الدين من حرج، والنكرة في سياق النفي يعني أي حرج، كيف ما كان قليل ولا كثير فهو مرفوع عن الأمة بإذن الله تعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولذلك نجد أن الأصل هو صيام رمضان، لكن الرخصة أن يفطر الإنسان إذا كان يشق عليه مريض أو كان مسافرا فيفطر. المقيم يجب أن يصلي ركعة الصلاة أربعة، وهذه العزيمة، لكن إذا كان مسافرا فله أن يصلي ركعتين، وهذه رخصة. إذا انتقل من يعني حصل الانتقال في الحكم الشرعي من الأعلى إلى الأدنى أو من الشاق إلى السهل، فهذا يسمى يعني بالرخصة. الرخصة والعزيمة لأحكام شرعية، هذا يقول الرخصة، ولكن الرخصة كما يقول أحد أئمة السلف العلم رخصة من ثقة، يعني تتبع الرخص هذا أمر مذموم عند العلماء، أن يتتبع الإنسان الرخص في المذهب، لأن كل مذهب قد تجد فيه تساهلات وقد تجد فيه بعض الرخص، لكن إن الرخص مطلوب يعني العمل بها، والعزائم أيضا مطلوب العمل بها. ولذلك سبحان الله الصحابة رضي عليهم يعني، وهذا الدين استوعب جميع هذه المذاهب أو هذه المدارس. الصحابة كان فيه مدرسة يعني يغلب عليها جانب الترخيص، وكان فيه مدرسة يغلب عليها جانب التشديد، يعني الأخذ بالعزائم وأخذ بالرخص. معروف عند الصحابة رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر، والإسلام استوعب هؤلاء جميعا. ابن عباس كان معروف بالترخيص، رخص ابن عباس، وابن عمر معروف بالشدائد، وكلهم استوعبهم الإسلام. فالإسلام فيه الرخص وفيه العزائم، فيه الرخص وفيه العزائم. الرخصة نحتاج إليها ولكن تقدر بقدرها وتكون عند الحاجة، وهنا يحتاج إلى أمر إلى فقه دقيق. قد يكون الإنسان يحتاج إلى رخصة ولا يجد من يرخص له، وقد يكون الإنسان لا يحتاج إلى رخصة ويجد من يرخص له. فهنا قال الرخصة هي العلم هو رخصة من ثقة، العلم هو الرخصة، هذا العلم حدد العلم في هذا الأمر، العلم هو رخصة، وهذا مبني على يعني أحكام شرعية وعلى موازنات شرعية وعلى الموازنة بين المصالح وبين المفاسد في الإسلام. وما جعل عليكم في الدين من حرج، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إلا من اضطررتم إليه في المأكولات والمشروبات، حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير وما إلا ما اضطررتم إليه. إذا اضطر الإنسان يموت عطشا فيجوع أن يشرب الخمر، يموت جوعا فيجوع أن يأكل لحم الخنزير إذا كان سيموت جوعا، هذه حالة ضرورة. إذا أكره الإنسان على الكفر ينطق بالكفر، ينطق ولا ينطق به، ينطق به إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه هي تسمى الرخص، عن الرخص وعن العزائم. الأصل هو العزيمة. الرخصة تأتي لظروف خاصة معينة فيأخذ الإنسان، والحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، أن تؤتى رخصه لمن يصلح لهذه الرخصة، لمن يصلح لهذه الرخصة أن يعمل بها. فتجد من الناس من يسافر ولا يقصر الصلاة، هذا لا يأخذ بالرخصة. تجد من الناس من يواظب على غسل رجليه ولا يمسح على الخفين، هذا لا يأخذ به، لا يأخذ بالرخصة. تجد الإنسان يعني مريض يشق عليه استعمال الماء ولا يتيمم، هذا لا يأخذ به، لا يأخذ بالرخص. فالمسلم الذي أمرك بالعزائم والذي أمرك بالرخص شريطة أن تكون من أهل الرخصة. أما أن تكون من أهل الرخصة وترفضها فإن رفضك لها رفض للشريعة بطبيعة الحال. إذن الحقيقة هذه كما قلنا مقدمة للدخول إلى موضوع الأحكام الفقهية، والأحكام الفقهية تبدأ بالطهارة، لأن الصلاة هي الركن الثاني بعد الشهادتين، والصلاة تحتاج إلى طهارة، والطهارة لها وسيلتان، طهارة مائية وطهارة ترابية. فإن شاء الله في الحصة المقبلة سنقف للحديث عن الطهارة المائية، نعرف الطهارة، ثم نعرف الماء الذي يصح التطهر به. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.